بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا سكينتك، وعلمنا من لدنك علما نافعا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 30 من دروس شرح متن أبي شجاع، يبث لكم في مساء اليوم 19 من شهر ربيع الأول من عام 1430 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هذه الليلة سيكون من جزئين. الجزء الأول يتحدث عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والجزء الآخر سيكون عن افتتاحية صلاة الجماعة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. ومعنى كلامه رحمه الله أن الصلاة مشروعة في كل وقت وحين، إلا أن الشرع استثنى خمسة أوقات لا يجوز ولا تنعقد الصلاة فيها إلا صلاة لها سبب. أما نفل المطلق، صلاة التطوع المطلقة التي ليس لها ارتباط أو سبب، كصلاة الفرائض ورواتب الفرائض والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف وتحية المسجد والوضوء، هذه الصلوات لها سبب، فهذه ليست داخلة فيما نتحدث عنه، لأننا سوف يمر بنا بعد قليل أن هذه الصلوات يجوز أن تصلى أي وقت، ولكننا نتحدث الآن عن صلاة نافلة مطلقة ليست مرتبطة بفعل كالفرائض أو دخول المسجد أو الوضوء، وليست مرتبطة بحدث مثل الجنازة أو الاستسقاء أو الكسوف والخسوف، وليست مرتبطة بزمن مثل على سبيل المثال الوتر وما شابه ذلك، إنما هي نافلة مطلقة. ومثلها أيضا الصلاة التي لها سبب ولكن سببها متأخر عليها، بمعنى أن الشرع أمر بفعل الصلاة أولا، أو ندب أو شرع الصلاة هذه أولا ثم ورتب على ذلك سببها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك صلاة الاستخارة، فإن المسلم قبل أن يشرع في الأمر الذي حيره أو يريد أن يقدم عليه ويتمسك بالسنة في حالة الأقدام عليه، فإن الشرع ندبه إلى أن يصلي صلاة الاستخارة. فصلاة الاستخارة متقدمة على الفعل الذي يستخير الله عز وجل فيه، فهذه الصلاة نظرا لكون فعلها يتأخر عنها فإننا لا نجزم هل سيحدث هذا الفعل أم لن يحدث. في هذه الحالة فإن أداء هذه الصلاة كصلاة الاستخارة لا يجوز إلا في الأوقات التي أجاز الشرع الصلاة فيها. أما هذه الخمسة الأوقات التي سنتحدث عنها بعد قليل فإنه لا يشرع فيها بل ولا ينعقد، بل إذا تحرى أداء الصلاة فيها فإنه يأثم بهذا أيضا، لأن الأصح أن الكراهة هنا كما قال عندما قال لا يصلى فيها، ونص الفقهاء على أن الصلاة تكره في ذلك، ولكن والأصح من والكراهة نوعان: كراهة تحريم وكراهة تنزيه، والأصح أن النهي هنا أو الكراهة هنا كراهة تحريم. فمثل الصلاة التي يتأخر سببها أو الصلاة التي لا سبب لها فإن هذه لا تشرع في هذه الخمسة الأوقات. أما الصلاة التي لها سبب فيجوز أداؤها في هذه الأوقات التي تحرم فيها الصلاة أو التي تكره فيها الصلاة كراهية تحريم، ما لم يتحقق ويتعمد إيقاع هذه الصلوات ذات السبب في هذه الأوقات المكروهة. وسيمر بنا أدلة مجملة لما ذكرنا. الحاصل أن عندما قال إلا صلاة لها سبب، أي سبب غير متأخر عنها. ومن أمثلة الصلوات التي تتأخر عن التي يتأخر عنها أسبابها صلاة الاستخارة وركعة الإحرام، فمثل هذه الصلوات لا تنعقد كالنفل المطلق. فإن كان سببها متقدما عليها فإنها تصح كصلاة الفائتة، فإن الفوات يتقدم ثم تقضى الصلاة، فسببها متأخر عليها، وسواء كانت هذه الفائتة فرضا أو نفلا فهذه يجوز أداؤها في الأوقات المحرمة. ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي إذا ذكرها أنه ينبغي له المسارعة في أداء هذه الصلاة، فلو ذكرها وكان قد صلى العصر والآن دخل في وقت التحريم ثم ذكر أنه لن يصلي صلاة من الصلوات، ففي هذه الحالة فإنه يطالب شرعا أن يبادر بقضاء هذه الفائتة فرضا كانت أو نفلا. فما ذكرناه من الدليل من نسي صلاة يشمل الفرض والنفل، وهو إلى الفرض أقرب. ومما يدل النفل على وجه الخصوص ما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. فوفد عبد القيس القادم من بلدنا الأحساء، هذا الوفد الذي دخل في دين الله عز وجل طواعية واختيارا من غير قتال ولا نزال، ولم يوتروا ولم يكرهوا على الإسلام، إنما دخلوا فيه طائعين راغبين مختارين. فهؤلاء لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة على روايات، والأصح أنها يعني جزما قبل فتح مكة، وأنهم لم يفدوا هذه الوفادة الجماعية إلا بعد السنة الخامسة، فقد تكون في هذه السنوات الثلاث الخامسة السادسة السابعة ربما في بداية الثامنة أيضا. فهذا الوفد لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنبأ بقدومهم وأخبر صحابته عن ذلك، ثم لما قدموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وطلبوا منه أمرا أن يبين لهم أمرا فصلا لكي يخبروا به من وراءهم وأخبرهم عن الإيمان وفرائض الدين، ثم بعد ذلك أمر الأنصار أن يضيفوهم فأضافوهم، ثم وجد إقبالهم على العلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من وقته الشريف، وذلك دلالة على وجوب الاهتمام بطالب العلم. فأعطاهم من وقته، سألهم ماذا تعلمتم، فبعضهم كان تعلم الفاتحة والسورة والسورتين وتعلم التشهد والوضوء وطريقة الصلاة وهذه الأمور التي هي أسس الإسلام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فشغله هذا الوفد عن أداء النافلة. وهذا فيه دليل لما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فطالب العلم عندما يتعلم فرائض الدين وفروض سواء كانت فروضا عينية أو سواء كانت فروضا كفائية، مما يلزم أن يوجد في الأمة من يحمل هذا العلم، فمثل هذا أفضل من صلاة النافلة. فإذا تعارض هذا وهذا بحيث ليس هناك متسع لأداء الأمرين، فليبدأ بطلب العلم تحملا في حالة كونه طالب علم، أو أداء في حالة كونه عالما، فهذا أولى من صلاة النافلة. والأولى أن ينظم الإنسان وقته بحيث يعني يؤدي هذا ويؤدي هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما قاله للوفد: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. إشارة عندما قال غير خزايا، إشارة إلى أنهم لم يدخلوا في الدين موتورين بجهاد وإعمال سيف وتحريك جيش، وعندما قال ولا ندامة أي أنهم لن يرتدوا، إشارة كما يذكر ذلك بعض الشراح الحديث، إشارة إلى أنهم لن يندموا على دخولهم في الإسلام ولن يرتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث، فإنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت تلك العدة الجماعية في جزيرة العرب ثبت أهل المدينة ولا يستغرب من هذا، فهم قلب الإسلام. وثبت أهل مكة وقد فتحت حديثا وقام فيهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه خطيبا، وثبت أهل هجر أهل الأحساء وقام فيهم الجارود رضي الله عنه، والجارود ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وقيل العاشرة، فقام فيهم خطيبا وذكرهم بما عندهم من العلم، وأنهم سألهم عن أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تعلموا أن لله أنبياء موسى وعيسى؟ قالوا نعم نعلم هذا. قال فما فعلوا؟ قالوا ماتوا، يعني بذلك نبي الله موسى. فقال فإن محمد صلى الله عليه وسلم بعث كما بعثوا ومات كما ماتوا، وأنا ثابت على هذا الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأكفر من لم يشهد، فثبتوا على الدين. وفي هذا المعنى من الشعر الذي صاغه علماء الأحساء مثلا من المتقدمين الشاعر العالم الفقيه الإمام الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز المولود سنة 1142 هجرية والمتوفى سنة 1216، كان مما قاله رضي الله تعالى عنه يقول وأحي بلادا سابقت لقبول ما أتانا به طه فكان لها فخر، وثالث بيت للإله بها بني ومنبرها الثاني ألا فافخري هجر. ومما قاله بعض الشعراء المتأخرين شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز العلجي رحمه الله الفقيه الأصولي اللغوي، كان مما قاله عن أهل الأحساء يقول لهم نبأ أنبى قديما بكونهم إلى حلبات البر أهدى وألزم، هم وفدوا للدين حبا ورغبة فبشرهم أعني النبي وكرم، وقال رسول الله بالوفد مرحبا أتوا لا خزايا أو بهم من تندم، وجاءوا إليه راغبين فردهم على كرم يتلون نورا متمما، وقال لهم إني وطئت بلادكم وأثنى عليهم محسنا ومفخما، وأول دار بعد طيبة أشرقت منابرها بالخطبتين ونعمما، وما ثبتت دار سواها وطيبة ومكة إذ خطب النبي تعظم. ومما قاله أيضا شيخنا الشيخ محمد العمر الملحم رحمه الله، وهذا أدركناه توفي منذ سنوات، كان مما قاله من الشعر اللطيف الجميل يقول خف هجر بثلاث أورثته المكرمات، فيه صلي ثاني جمعة في الجمعات، وبه أسلم قوم دون سيف وقنات، وعلى الدين أقاموا كالجبال الراسيات. عموما ما ذكرته عن ابن عبد القيس هو استطراد ليس محله شرح الفقه، ولكن غلبتني النزعة الإقليمية والفرح وإكرام وإعزاز وتقدير هذا الوفد، فرحمهم الله جميعا ورضي عنهم. الآن أستطرد في مثل هذه الأمور وهذه المسائل التاريخية. عموما فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه سنة الظهر البعدية قضاها بعد صلاة العصر على أن الصلاة الفائتة سواء كانت فرضا أو نفلا إضافة لما تقدم من الأحاديث، وقاس عليها العلماء ما له سبب متقدم، ولم يتحرى المصلي أداء هذه الصلاة في الأوقات المكروهة، بمعنى أنه لم يلتفت إلى هذه الأوقات ويقتنصها ويلتقطها من بين الأوقات، وبهذه الحالة فإن صلاته صحيحة. ومثل هذه الصلوات أيضا صلاة الكسوف والاستسقاء والطواف وتحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة. ويذكر العلماء أحيانا يفرقون ما بين هذه الصلوات، يقولون بعض هذه الصلوات لها سبب متقدم، مثل ماذا؟ مثل صلاة الاستسقاء وتحية المسجد، وهناك صلوات لها سبب مقارن، ويضربون لذلك مثلا بصلاة الكسوف والخسوف، فإن المسلم يصلي صلاة الكسوف والخسوف وهناك كسوف وخسوف قائم، فالصلاة مقارنة. ولكن يعني بعض العلماء لا يقسم هذا التقسيم ويقول بل السبب متقدم، قد وقع الكسوف والخسوف قبلا. وعموما سواء كان هذا أو هذا، فالصلاة إذا كان سببها متقدما أو مقارنا فتصح، ومحل ذلك إذا لم يتحرى به وقت الكراهة ليوقعها فيه، وإلا إذا قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه، في هذه الأوقات المكروهة، أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية أن يصلي تحية المسجد، أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه، لم تصح. وذلك لأخبار كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فلا يتحرى المسلم ذلك ولا يقصده. أول تلك الأوقات ما قاله رحمه الله: بعد صلاة الصبح، أي بعد أداء صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وذلك للنهي عنه في الصحيحين، وسيأتي مثل هذه الأحاديث. وثانيها عند مقارنة طلوعها، سواء أصل الصبح أم لا، حتى قال حتى تتكامل، يعني تتكامل الشمس الطلوع وترتفع، حتى ترتفع بذلك قدر رمح يعني في رأي العين، ومقداره كما ذكر العلماء والفلكيون مقدار ارتفاع الشمس قدر رمح إذا سارت 4 درجات، وقدروها 16 دقيقة. فالآن إذا صلى المسلم صلاة الصبح مثلا الساعة بعد دخول الوقت مثلا بنصف ساعة، وهناك بقي الآن ساعة كاملة على طلوع الشمس، هذه الساعة يحرم عليه أن يصلي فيها نفلا مطلقا أو ما شابه ذلك، إلا إذا فاتته نافلة كأن لم يدرك أدرك الجماعة ولم يتسن له أن يصلي سنة الصبح، فلا بأس أن يصليها بعدها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. فالحرمة المرتبطة بصلاة الصبح مرتبطة بالفعل، فلو لم نصلي صلاة الصبح إلا قبل طلوع الشمس مثلا بربع ساعة، فنقول ما بعد صلاة الصبح الذي يحرم، وما قبل ذلك من الوقت وقد دخل الصبح لا تحرم الصلاة فيه. إذن الحرمة هنا مرتبطة بفعل أداء صلاة الصبح. والوقت الآخر القريب منها هو متعلق بزمن، وهو بداية طلوع الشمس، بدأ قرصها يرى، فهذا الآن وقت آخر فتحرم الصلاة فيه، وتستمر الحرمة إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بعد وقت طلوعها 16 دقيقة، فهنا ينتهي هذا الوقت ويدخل وقت الضحى، وهنا له أن يصلي سنة الضحى. وثالث هذه الأوقات عند كما قال وعند الاستواء حتى تزول، يعني وعندما تستوي الشمس في كبد السماء حتى تبدأ في ميلانها للغروب. وهذا الاستواء معناه أن تتوسط الشمس في كبد السماء، وهذا في الأشهر الصيفية عندما فعلا تقف الشمس في كبد السماء وهو يسمى وقت الاستواء، لو نظر الإنسان القائم إلى ظله لا يكاد يجد له ظلا، خصوصا في المناطق الاستوائية في الصيف لا يكاد يجد له ظلا، ويجد أن الظل كأنه توقف لأن حركة الشمس ملحوظة أثناء ارتفاعها وأثناء ميلانها، لكن عندما تصل المنتصف يكاد يتوقف ظلها، فهذا يسمى وقت الاستواء، وهو وقت قصير، بعضهم قدر ب5 دقائق 10 دقائق، بل بعضهم قال أنه لا تكاد تصل فيه الصلاة، لكن قد يقع فيه نوع تكبيرة الإحرام وبعض ركعة مثلا، ولكن بعضهم يزيده يجعلها 5 أو 10 دقائق. المهم العلماء الفقهاء يقولون هو الوقت الذي يكاد يعني عندما تدقق النظر في الظل تكاد تجده واقفا غير متحرك، فهذا هو وقت الاستواء. فإذا بدأت الشمس ومالت إلى الغروب هنا يدخل وقت الظهر فتزول كراهة هذا الوقت. ومما يدل ذلك على أن هذا الاستواء من الأوقات المحرمة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا الوقت يشمل وقتين، هو يشمل الوقت الزمني فترة طلوع الشمس حتى ترتفع يعني قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قائم الظهيرة المعنى بذلك عندما لا تستطيع الإبل الصبر على حر الأرض وهي باركة فتضطر للنهوض، وهذا يكون في لحظة تعامد الشمس على الأرض، وهذا يكون في وقت يعني قبيل وقت الظهر. فقائم الظهيرة هنا المقصود به هو الإبل أو مثلا البعير الذي برك ومن عادته أن يبرك ولكن حر الأرض يجعله ينهض فيقوم، هذا هو قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف أي تميل للغروب، يعني الآن بدأ قرصها يختفي. ومعنى هذا الحديث كما ذكرنا بعض ألفاظه، الظهيرة هي شدة الحر، والقائم هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض. والمراد بالنهي في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل الصلاة والدفن. وسبب الكراهة أن هذه الأوقات أوقات تغير الشمس. ورد السبب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة تتبع هذه الأوقات، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت يعني في وسط السماء قارنها، فإذا زالت يعني مالت إلى الغروب فارقها، فإذا دنت للغروب يعني بدأ قرصها يحمر وبدأ يغيب أجزاؤه قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي بسنده. ومعنى الحديث أن الشيطان يدني رأسه من الشمس حتى كما لو تكون طلعت بين قرنيه، فيأتي عباد الشمس فيسجدون للشمس في هذه الأوقات، أوقات ارتفاعها وتوسطها وغروبها، فيتوهم الناظر وهم الشياطين الذين ينظرون لأبيهم إبليس أن هؤلاء الناس يعبدونه، وهم في الحقيقة إنما يعبدون الشمس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري هذه الأوقات. وتزول الكراهة بزوال الشمس إذا مالت إلى جهة الغروب. ووقت الاستواء كما ذكرنا لطيف جدا، لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس، لكن ممكن يقع فيه تكبيرة الإحرام وأجزاء مثلا ركعة وما شابه ذلك، فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة، فيستثنى من كلامه، وذلك لأنه استثني في خبر رواه أبو داود وغيره. والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت، يعني في يوم الجمعة، سواء كان الذي يصلي قد حضر الجمعة أم لا. ورابع هذه الأوقات بعد صلاة العصر أداء، ولو كانت الصلاة مجموعة في وقت الظهر، فإنه مجرد ما يصلي العصر ولو جمع تقديم فيحرم عليه الصلاة كما قال حتى تغرب الشمس بكمالها، للنهي عنه في الصحيحين. وخامسها عند مقارنة الغروب حتى يتكامل غروبها، يعني الوقت الرابع حتى تبدأ الشمس تغيب، والوقت الخامس حتى يتكامل هذا المغيب، للنهي عنه في خبر مسلم، وقد تقدم هذا الحديث. ومما تقرر من هذا الكلام يعلم أن النهي في هذه الأوقات ينقسم إلى قسمين. قسم يتعلق بالزمان وهو ثلاثة أوقات، عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند غروبها. وقسم الآخر ما يتعلق بالفعل وهو وقتان، بعد فعل صلاة الصبح أداء، وبعد فعل صلاة العصر أداء. ويدل لذلك يعني من الأدلة تشهد لما ذكرناه في العموم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث هو ذكر وقتين لكن يدخل في وقتان آخران، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس يعني حتى ترتفع قدر رمح، فيدخل فيها الفعل الوقت المتعلق بالفعل وهو بعد الصبح، ويدخل فيه الوقت المتعلق بالزمن وهو لحظة طلوعها حتى ترتفع. ومثل ما ذكرنا في الصبح نقول في العصر أيضا. وخرج عندما قال في غير حرم مكة، خرج حرم مكة فلا تكره فيه الصلاة في أي وقت من هذه الأوقات، لخبر يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح، ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، فالصلاة فيه 100,000. نعم ذكر يعني علماء الشافعية أن الأولى خروج من الخلاف، أن بعض العلماء لا يرى ذلك وأنها تحرم حتى في الحرم، خروج من الخلاف لا يصليها في هذا الوقت، فيكون عند الإنسان أوقات كثيرة في وقت الضحى، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد صلاة العشاء إلى الفجر، أوقات تستطيع أن يتنفل فيها، فخروج من الخلاف لا ينبغي له أن يصلي في هذه الأوقات المكروهة. وحرم المدينة كالمساجد الأخرى، هذه الخاصية فقط بحرم مكة لا غير. فهذا بهذا ننتهي من القسم الأول من درس اليوم، وهو ما يتعلق بالأوقات التي كره الشرع الصلاة فيها كراهية تحريم. ونبدأ الآن بابا جديدا وهو باب صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة مشروعة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. من أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فالآية. فأمر الله سبحانه وتعالى وأشار إلى هذه الجماعة في الخوف وأمر بها، ولم يعذرهم في ذلك، قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأمر بها في الخوف في حالة القتال والجهاد، ففي حالة الأمن والسلامة والرفاهية أولى. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها فعله صلى الله عليه وسلم المتواتر، ومنها أيضا أخبار، أي أقوال من أقواله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وفي روايات أفضل من صلاته في بيته وسوقه 27 درجة. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنها أفضل من صلاة المنفرد. أما قضية 27 و25، هذا التفاوت لعله يختلف باختلاف أحوال المصلين. فالمصلي عندما يكون خاشعا خاضعا متدبرا له 27، وعندما يكون أقل من ذلك تكون له 25. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال 25 في البداية، ثم أخبر بزيادة الفضل فأخبر عن 27، وغير ذلك ما ذكره العلماء. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة 13 سنة يصلي بغير جماعة، وليس في الصلاة الخمس، إنما فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في المساء، ثم أوجبت عليه الصلوات الخمس عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فلما نزل يعني بعد المعراج نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بهذه الأوقات، أخبره بهذه الخمس الصلوات، أي بأوقاتها وبدءا وانتهاءا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يصلوها في مكة، لأنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم، يعني ولم يكن يصلون هذه الجماعة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها. ثم من أدلة ذلك انعقاد الإجماع على مشروعيتها، فلا خلاف بين العلماء في مشروعيتها. وأما بعض الفرق الضالة التي لا تصلي الجماعة إلا بشرط أن يكون معهم ما يسمونه الإمام أو مثلا المرجع أو ما شابه ذلك، هذا الحقيقة من فوات الأجر الذي زينه لهم بدعهم وأئمتهم. أما عند المسلمين فأي مسلم عالم بطريقة الصلاة، لسانه صحيح بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، عنده فقه ولو يسير بحيث يتمكن من أداء الصلاة كما ينبغي، فهذا يجوز أن يكون إماما، حتى لو كان صبيا، حتى لو كان رقيقا، حتى لو كان فاسقا فسقا يعني لا يصل به لدرجة مثلا الكفر، ولكن لو كان عاصيا كما قال ابن رثمان في الزبد: أم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل، لا امرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. فالمرأة لا تصلي لا تأم، لأن الإمام هذا من وظائف الرجال. فلم يعلم في تاريخ المسلمين مع وجود عالمات فقيهات قارئات محدثات أنهم تولوا الإمامة والخطابة، فهذا ينبغي أن ينتبه له. فما يفعله بعض المسلمين الجدد خصوصا في مناطق الأقليات كما في أمريكا وأوروبا، فمن باب المساواة بين الرجل والمرأة، وتأتي امرأة عالمة وقد تكون عندها شهادة دكتوراه فتقول: كيف أكون مأمومة لرجل ليس عنده شهادة ثانوية مثلا؟ هذا الحقيقة من تلبيس الشيطان. فليست قضية شهادة الدكتوراه، هي قضية أن وظائف الإمامة والخروج وتصدر هذه المجالس وهذه المحافل لا يكون إلا للرجال. أما المرأة فلا يصح أن تأم رجالا فتسجد أمامهم، وذلك للعلاقة الخاصة التي جعلها الله بين الرجل والمرأة، فلا تخالف الفطرة في هذا. والمحافظة عموما على صلاة الجماعة شعار الصالحين، فقد ذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء عن أبي سليمان الدراني أنه قال لا يفوت أو لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. قال وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، و7 أيام إذا فاتتهم الجماعة. وذكر ابن مسعود خبره المشهور أن الجماعة من سنن الهدى، وقل قد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو معذور. فالحقيقة أن الجماعة مما ينبغي التأكيد عليه. ما حكم صلاة الجماعة؟ حكم صلاة الجماعة كما قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. طبعا هذا في الصلوات الخمس غير صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي في الحقيقة فرض عين يجب أن تصلى جماعة، وهي سنة مؤكدة حتى للنساء، فيستحب للمرأة أن تصلي جماعة، وصلاتها جماعة أفضل من صلاتها منفردة، وذلك لأحاديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فهي عامة للرجال والنساء. وما قاله المؤلف رحمه الله من أنها سنة مؤكدة هذا ما قاله بعض علماء الشافعية المحققين كالإمام الرافعي، لكن المفتى به في المذهب والأصح المنصوص عليه كما قاله النووي وغيره أنها فرض كفاية. ومعنى كونها فرض كفاية أي أنها يجب أن تظهر، أن يظهر شعارها، بحيث تؤدى في من لو كان في قرية صغيرة عنده مسجد واحد فيصلي بعض أهل هذه القرية، بحيث يعلم أن يسمع الأذان ويظهر شعار الجماعة. لو كان في قرية كبيرة أو في بلدة، إذن على الأقل أن في كل جزء من هذه البلدة، في كل حي، في كل حارة، في كل تجمع سكني يكون في مسجد أو مسجدان، على الأقل يظهر الشعار يصلي البعض. فإذا ظهر الشعار أن تذهب للمسجد وتخرج منه فهذا أدى حاز فضيلة الجماعة، ومن فاته ذلك فقد فاتته الجماعة، ولكنه غير مؤاخذ، يعني لا يعتبر أنه أدى أمرا محرما لكنه أدى أمرا مكروها. فإذا كان هذا حاله لا يصلي جماعة أبدا، فهذه الحقيقة الكراهة هنا تشتد جدا، ويخشى عليه أنه يتساهل فيما بعد في أداء هذه الفريضة، سواء بالمحافظة عليها أو أدائها في وقتها، أو ويفوت وقتها المفضل، ويعني يبدأ يتساهل في النوافل. ولذلك فإني أعتقد أنه أن الجماعة لا يصرفها دائما مطلقا إلا إنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان جدا. أما من كان في قلبه إيمان ويعلم أنه في هذه الدنيا في غرس للآخرة، فهو يزرع ويغرس لكي يحصد الأجور في الآخرة، فإنه لا ينفعه أن يترك صلاة الجماعة. نعم قد يتركها فرضا وفرضا وأحيانا وتفوته بعض التكبيرات أو بعض الركعات، قد يكون هذا، وهذا للأسف موجود، أسأل الله أن يعيننا على ذلك. وهذا الذي يحدثكم يعني مقصر، فلا يظن عندما تكلم عن هذا أنني سلمت من هذا، وهذا للأمانة العلمية، أن نعلم الحكم الشرعي والقدوة هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدواتنا من سلف ومات من هذه الأمة على عقيدة صحيحة وطريقة سليمة وخاتمة حسنة. إذن حكمها فرض كفاية في حق الرجال الأحرار المقيمين في الصلوات المكتوبة المؤداة. يخرج ذلك النساء ففي حقهم هي سنة مؤكدة وليست فرض كفاية. لو لم تصل المرأة طول حياتها جماعة ليس عليها في ذلك بأس، لكن فاتتها فضائل الجماعة. الأرقة ليس عليهم، لا يطالبون بصلاة الجماعة، إن أدوها كان بها، إذا لم يؤدوها أو لم يرضى لهم أسيادهم فقد سقطت عنهم هذه الجماعة. المسافرون ليس عليهم صلاة جماعة، وإن كان في مثل هذه الأيام السفر غير شاق، وقد يقيم الإنسان في مدينة مدة يوم أو يومين. المقصود المسافر ليس المقيم إقامة طويلة 4 أيام فأكثر، المقصود المسافر المتنقل أو الذي يمكث في بلد يوم أو يومين أو 3 لا يقيم 4، هذا ما يسمى بالسفر أو الإقامة غير المؤثرة. فمثل هذا صلاة الجماعة في حقه هي تبقى سنة في حقه، وتكون الصلاة مؤدة. أما لو كانت مقضية فهي يعني تكون حكمها السنية والاستحباب، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم صلاة الصبح عندما فاتتهم وهم قافلون من غزوة تبوك أو من بعض الغزوات الأخرى. فالحديث تكرر بألفاظ مختلفة عدة مرات، ولعل هذا من باب تعدد الوقائع كما رجحه بعض العلماء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة من قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني غلب عليهم، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. فدل ذلك على أنه إذا هناك ثلاثة أو عشرة أو أكثر إذا لم تقم فيهم الجماعة استحوذ عليهم الشيطان، فإذا أقيم فيهم الجماعة فهذا يكفي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحضر الجماعة أن يحضرها، قال فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. فهذا الحديث كما يذكر الشافعي أنه إذا هناك مجموعة من الناس أقيمت فيهم الجماعة، ما قال ما من ثلاثة لا يقيمون الجماعة، قال لا تقام فيهم، فإذا أقيمت الجماعة وظهر شعارها يعني أخذ هؤلاء الأجر الأوفى، وفقد الذين صلوها منفردين فقدوا ذلك الأجر العظيم. ثم من سلم من لم يصليها جماعة أن يحرص على الجماعة، لأن الذئب إنما يأكل من الغنم الخاصية. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فتجب الجماعة بحيث يظهر شعارها بأن تقام في مسجد القرية الصغيرة أو في مساجد القرية الكبيرة أو البلد، ويسقط الطلب بصلاة طائفة وإن قلت، بحيث المهم أن يظهر الشعار. فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون أحد الناس. أما الإمام أو نائبه أو إذا كان هناك جهة عينها الإمام لمثل هذا الأمر، أما يأتي أحد الناس ويجبرون الناس مثلا على الصلاة فهذا لا يجوز. ولا تجب هذه الجماعة على النساء ولا على المفارق ولا على المسافرين كما ذكرنا، ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها، بل تسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا منذ قليل. أما المقضية خلف المؤذن وإن كان من جنسها، واحد يصلي الظهر الأداء وأناس خلفه يصلون الظهر عن أمس مثلا، فهذا لا تستحب فيها الجماعة ولا يحصل فيها أجر الجماعة. الذي يحصل فيه أجر الجماعة ما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلاة المؤذى خلف المؤذى كما يفعل المسلمون في مساجدهم، أو مقضية خلف مقضية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته الجماعة في صلاة الفجر مرة قليلة في سفراته وغزواته عليه الصلاة والسلام. فلو صلى مقضية خلف مؤذى أو بالعكس مؤذى خلف مقضية، سواء كانت من نوعها أو من غير نوعها كعصر خلف ظهر، فلا تسن. ولا تسن أيضا في مندورة، صلاة مندورة نذر أن يصلى ركعتين أو مجموعة نذر أن يصلى ركعتين فصلى جماعة، لا تسن، هذا لم يرد الشرع به. أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين، وسيأتي إن شاء الله هذا في بابها. والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل منها في غير المسجد، جماعة الرجال في المسجد أفضل من جماعته مثلا في استراحة أو في البيت. أما المرأة فالعكس هو الصحيح، جماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي فهي في المسجد أفضل، لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار وكثرة الجماعة. أما النساء فكما ذكرنا الأولى صلاتهن جماعة في البيوت، فإذا كانت ذات هيئة شابة محل أنظار الرجال فيكره لها حضور المساجد، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، الله أكبر، ما أحدث النساء، متى؟ في زمن عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، متى في السنة 11 من الهجرة، وهي ماتت في سنة 59 أو ما شابه ذلك رضي الله عنها، يعني تتكلم عن سنة 40 أو 50 من الهجرة. في الخمسين الأولى يقول ما أحدث النساء، كيف لو رأت ما أحدث النساء في زمننا؟ أسأل الله أن يرد المسلمين رجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم وحكامهم ومحكميهم ومحكم أن يردهم إلى دينه وكتابه وسنة نبيه ردا جميلا، إن الله على كل شيء قدير. وأوصي حقيقة أخواتنا النساء بالذات خصوصا في هذا العصر الذي أصبح المستغربون والعلمانيون والمتحررون يتاجرون بقضية المرأة من أجل إخراجها من بيتها وكرامتها وحجابها وحيائها وعفتها وطهرها وطهارتها، يريدون إخراجها لتكون سلعة ومتعة في أيدي الرجال وفي أعين الرجال. فأوصيهن باللزوم ما تتميز به المرأة المسلمة من الستر والصيانة والحياء والعفة ستر الله على نساء المسلمين ورجالهم أيضا. تقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، وأيضا أثر ذلك لخوف الفتنة. أما غيرهن من النساء الكبيرات فلا يكره لهن ذلك كما قاله النووي في المجموع رحمه الله. ويؤمر الصبي يميز بحضور المساجد كي يتعلم، وتحصل فضيلة الجماعة للشخص في صلاته في بيته أو نحوه، في صلاته مع زوجته أو ولد أو رقيق أو غير ذلك. وأقل الجماعة اثنان كما يدل على ذلك اسمها صلاة الجماعة، فأقل الجماعة اثنان ولا يشترط ثلاثة، لكن كلما كثرت الجماعة كان أفضل. هنا أريد أن ننبه أن من فتته الجماعة في المسجد وأراد أن يصلي في بيته فليصلي معه أم زوجته وتقف وراءه، أو ولده الصغير ويقف عن يمينه، حتى لو كان هذا الصغير لم يبلغ بأن كان مميزا، أو أنه ولو كان في سن السابعة، يعني التمييز ليس بسن 7 سنوات بالتأكيد، أنه بحيث يعني يدرك أن يلبس بنفسه ويأكل بنفسه ويشرب بنفسه حتى لا يحرم من فضل هذه الجماعة. ولو كان إذا صلى الرجل منفردا خشع، ولو صلى في جماعة لم يخشع فالجماعة أفضل. ولا ينبغي يتلبس هذا على طالب العلم فيقول إذا صليت في بيتي وحدي حصل اجتماع القلب وخشوع واجتماع القلب على الله سبحانه وتعالى، أما إذا صليت وذهبت إلى المسجد تعبت ورأيت المسجد وزخرفه، نقول هذا لا ينبغي أن يلتبس الشيطان، أن يدخل الشيطان تلبيسا في مثل هذه المسألة. الجماعة مقصودة لذاتها، فليحرص على الجماعة. وإذا كان يخشى من النظر في زخارف المسجد فلينظر حيث أمره الشرع، ينظر ما بين، ينظر موضع سجوده، يركز على صلاته. إغماض العينين مكروه، لكن لو كان لا يخشى إلا بإغماض العين فليغمضهما بحيث لا يضر بنفسه. أما أنه يترك الجماعة لأنه يخشى مع ترك الجماعة أن يترك الصلاة أو يترك نوافلها ولو بعد حين. وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها، 100 مصلي أفضل من 50، وقد يكون قليل الجمع أفضل من كثيره. في صور منها ما لو كان إمام المسجد الكثير مبتدعا كمعتزلي، فالأولى أن يصلي في المسجد القليل الذي يصليه رجل من أهل السنة والجماعة. ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت الفاضل، فإن الصلاة معه أول الوقت أولى من تأخرها مع مسجد يصلي به جماعة كثيرة يؤدونها آخر الوقت أو بعد فوات وقت الفضيلة. ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة، وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه، فقد يكون هناك مثلا مسجد موقوف على مثلا إمام معين وذريته، فيتسلط أناس فيأخذونه فيكون مسجدا مغصوبا. هذا الصلاة في مذهبنا من غصبه ويعلم هذا الغصب فالصلاة محرمة على الغاصب، وعند الإمام أحمد لا تصح. والحقيقة مع أن عند الحنابلة لا تصح الصلاة، فإنني أعجب من مسجد عندنا هنا في الأحساء غصبه بعض الناس منذ يعني عقود من الزمن ويصلون فيه، مع أن هذا هو المفتى به في مذهب الإمام أحمد. فتعجب من جراءة بعض الناس على هذه المساجد وغصبها من أصحابها ابتغاء دنيا من نحو ريع أوقاف أوقفت على هذا المسجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في ديننا. ومنها ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة، فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة حتى لو كان عدد الجمع قليلا. ومما يلحق بالجماعة قضية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فنفس إدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وكلما كان وقت الجماعة الوقت الذي يقضيه المصلي مع إمامه يقضيه جماعة هذا أولى من أن تفوته ركعة أو ركعتان مثلا. وكيف يدرك الإنسان فضيلة تكبيرة الإحرام؟ إذا اشتغل بالتحرم عقب تحرم إمامه، فيكبر الإمام الله أكبر فيحرك المأموم قلبه بالنية وراءه فورا ثم يقول الله أكبر، لحديث الشيخين قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فالفاء تفيد التعقيب ولكن ليس التعقيب المتراخي، لم يقل ثم قال فكبروا، فهي تفيد التعقيب المباشر. فإبطاؤه بالمتابعة بغير عذر حتى لو كان هذا العذر يعني لمصلحة الصلاة كالطهارة، فإذا كان يتوضأ نقول تفوت الفضيلة حتى لو كان سبب العذر أمر مصلحة الصلاة، أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه فإن هذا يفوت فضيلتها. وتترك الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد معه، دخل مسبوقا فلما قال الله أكبر سلم الإمام، فكونه أدرك تكبيرة الإحرام أثناء الجماعة حصل فضيلة الجماعة، ولكن طبعا ليس كفضيلة من أدركها قبله. أما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة، وسيأتي هذا الكلام. ويندب للإمام أن يخفف الأفعال، أن يخفف في أفعال الصلاة في وقتها وقراءتها في أقوالها، ما حرصها على فعل الأبعاد والهيئات التي مرت، إلا إذا رضي المأمومون بذلك وكانوا محصورين في مسجد حي محصور لا يصلي غير مطروح، لا يصلي وراءه وقد استأذنهم فيطول ما شاء. ويكره التطويل ليلحق آخرون سواء كان عادتهم الحضور أم لا، كان يقول أطول أنا أعلم أن فلان وفلان يحضرون يصلون معنا فسأطول حتى يلحقوا الصلاة، لا يطول من أجلهم. ولو أحس الإمام في الركوع أن أو في التشهد الأخير أن هناك من دخل المسجد أو دخل محل الصلاة، فهذا يستحب أن لكي يقتدي به فيستحب أن ينتظره لله تعالى لا من أجل جاه له عند هذا الإنسان، وبشرط أن لا يطيل الانتظار وأن لا يميز بين الداخلين، ينتظر قريبه أو مثلا صاحبه ولا ينتظر الناس الآخرين وإلا كره هذا. طبعا إذا كان الركوع هو الركوع الثاني من صلاة الكسوف فهي لا تدرك بها الركعة، فبالتالي لا يستحب الانتظار فيها بل شأنها شأن غيرها. ويسن إعادة الصلاة المكتوبة عندما يصلي الإنسان، خصوصا لما يصلي منفردا أو صلى مع جماعة ثم جاء من يريد أن يصلي فلم يجد من يصلي معه، فيستحب أن يعيد المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت، ويشترط نية الفرضية في الصلاة المعادة. ونختم برخص ترك الجماعة، فمما يرخص في تركها وسنذكرها على عجل، ربما يأتي هنا بعد ذلك يعني وقت لكي نستطرد في ذلك. يرخص في ترك الجماعة بعذر عام أو بعذر خاص، من أمثلة العذر العام مشقة المطر وشدة الريح في الليل وشدة الوحل وشدة الحر وشدة البرد وشدة الجوع، هذه من الأعذار الخاصة، شدة الجوع شدة العطش في حضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، ومشقة المرض، مدافعة الحدث، الخوف على ماله على شيء معصوم عنده، وخوف من غريم له دائم والخائف معسر وليس عنده ما يثبت إعساره فيخشى أن يقبض عليه ويذهب به مثلا إلى الشرطة، والخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو بغيبته، ربما قال إذا تغيبت ربما يعفى عني، وخوف من تخلف عن رفقة فقد تسافر رفقته إذا ذهب يصلي جماعة، وفقد لباس لائق به كغترة وبشت لذوي الهيئات عندنا مثلا في بلادنا هذا ما اعتدنا عليه، وأكل ذي ريح كريه يعثر إزالته، وحضور مريض وليس له متعهد أو له متعهد لكن هذا الذي أراد أن يذهب لصلاة الجماعة كان قريبا له كزوج محتضر، أو لم يكن محتضر لكن هذا المريض يأنس بوجود هذا الزائر له فهذا يعذر فيها في الجماعة. ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم إذا قلنا إنها فرض، وسقوط الكراهة إذا قلنا إنها سنة، لا أنه يحصل له فضلها بهذه الحالات إلا إذا كان صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر، فهذا ظاهر ويدل له خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما، رواه البخاري. وقد يأتي مزيد تفصيل في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين، وأن يعز بنا الإسلام والمسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا الخير وعلمناه وللمسلمين أجمعين إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.